بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة. وهنيئا لكم مرة أخرى، والحق أن الذي يحضر معكم يتذوق لذة الجلوس في مثل هذه مع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي حضرت من أماكن مختلفة، وهذه اللذة لا يتذوقها إلا المتدبرون الذين يعون فضل هذه المجالس والجلوس فيها وطول المكوث. وعلمت الحقيقة أن بعض الإخوة وخاصة من الأخوات خصوصا أنهم يعكفون في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، وهذا الحقيقة أمر عظيم أن يكون الإنسان يومه من بعد صلاة الفجر إلى العشاء لا يخرج إلا لحاجته أو طعامه. هذا أمر يعني لا يذكر إلا عن السلف الصالح أو السابقين من العلماء الذين عرفوا قيمة العلم وعرفوا قيمة العكوف من أجله وبذل الجهد والوقت من أجله. فهنيئا لكم، وهنيئا أيضا للأخوات المباركات اللاتي وفقهن الله تعالى للحضور والاستفادة. وقفتنا اليوم أيها الإخوة وقفة أرجو بإذن الله تعالى أن تكون وقفة عملية وتدلنا بإذن الله على طريق للممارسة والتطبيق لما تعلمناه. فأنتم تعلمتم بارك الله فيكم أصولا في العلم والعلوم المتعلقة بالقرآن، ومن العلوم التي لها هي تابعة وهي متعلقة بتطبيق هذه العلوم وممارستها علم التدبر والتدارس أو مدارسة القرآن. الواقع أن هذه الساعة غير كافية لهذا العرض، إنما هي إشارات، واللبيب بالإشارة والإشارة يفهم، وأنتم بإذن الله من أولي الألباب. استثمارا للوقت نبدأ بتوفيق الله في وقفات. الوقفة الأولى مع التدبر، ثم وقفة مع التدارس. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التدبر والتدارس؟ نعم، تفضل يا أخي.
نعم،
أحسنت. التدبر هو يعني علم متعلق بالنظر في كتاب الله عز وجل، وإن كان المتدبر واحد، لكن التدارس لا يكون إلا بين اثنين فأكثر. يعني مثل ماذا؟ مثل الصلاة، صلاة الفرد وصلاة الجماعة، صلاة الفرد وصلاة الجماعة. فالتدبر الفردي هو تدبر فرد، والتدارس هو تدبر جماعة، وبينهما من الفضل والله أعلم كما بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة كما سيأتي. طيب، التدبر ما هو؟ ما هو التدبر والفرق بينه وبين التفسير والاستنباط أيضا؟ المهم جدا أن نفهم حد التدبر حتى نمارسه بشكل صحيح. نعم، جميل. التدبر لغة من الدبر، من دبر الشيء. تدبر الأمر يعني انظر إلى عواقبه، انظر إلى نهاياته، انظر إلى ماذا يوصلك إليه، انظر إلى العواقب. إذا قيل تدبر الأمر أو تدبر الكلام، انظر إلى عاقبة الشيء. فتدبر القرآن هو النظر إلى ما وراء اللفظ من بل ما وراء المعنى من مقاصد ودلالات وهدايات وإلى غير ذلك. يعني هو بعد تجاوز اللفظ عندك مقاصد وعندك دلالات، عندك هدايات، عندك دروس، عندك فوائد إلى آخره. إذن التدبر واسع لا حدود له، وهو يأتي مرحلة بعد مرحلة التفسير والمعنى. التفسير هو إيش؟ كشف المعنى. تفسير الفسر كشف المعنى، كشفت المعنى. يعني مثلا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، العاديات هي الخيل التي تعدو إلى الجهاد، ضبحا صوت فحيحها وهي سائرة. هذا التفسير. ما وراء ذلك؟ إيش اللي وراء؟ المقصد. لماذا أقسم الله بالخيل؟ هذا وإن كان المفسرون يعني يتكلمون أو يريدون مسائل متعلقة بما وراء التفسير، فهم يدخلونها في التفسير العام. ولذلك يمكن أن نقول أن التفسير العام الذي عليه المفسرون الآن يعني الأوائل هو تفسير وتدبر واستنباط، لأنه يريدون فيه المعنى وما وراءه. ومن هذا الباب اختلف العلماء في مصطلح التفسير ما هو. فبعضهم قالوا التفسير هو بيان المعنى فقط، هذا التفسير. بعضهم قالوا لا، هو بيان كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واستخراج أحكامه وحكمه. كلمة استخراج أحكامه وحكمه هذه داخلة في التدبر، فأدخلوا في التفسير كل ذلك. وعليه نجد تفسير ابن كثير، ابن جرير، غيرهم، السعدي، إلى غير ذلك. المهم جدا أن نفهم أيها الأخوة حد الشيء، أن التدبر هو النظر إلى ما وراء المعنى، وهو المقصود. لأن المعنى في الأصل إذا كنت على لسان عربي فصيح لا تحتاج إلى تفسير إلا قليل. ولهذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثيرا من ألفاظ القرآن، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ألفاظه، وإنما فسر معانيه ودلالاته وأحكامه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله. هذا موضوع إشكال عند بعضهم، كيف فسر القرآن كله؟ أين تفسيره؟ نقول المقصود أنه فسر، لم يفسر اللفظ، لأن الصحابة أهل لسان عربي فصيح لا يحتاجون تفسير ألفاظ كما نحتاجه نحن بعد أن دخلت العجمة وبعد أن ضاعت اللغة، فنحتاج إلى ذلك. أما هم فليسوا بحاجة، يعرفون اللفظ ويعرفون دلالات اللفظ ويعرفون ما وراء ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أحكام، يبين لهم هدايات، يبين لهم تطبيق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كاملا بهذا الوجه. طيب، إذن التدبر هو النظر باختصار حتى أحدده لكم، يعني لو أردنا نبسطه بشكل مبسط كمفهوم، هو النظر في مراد الله، النظر في مراد الله في الآيات وما يترتب عليه من العلم والعمل. النظر في مراد الله وما يترتب عليه من العلم والعمل بقصد الانتفاع، لأنك قد تجد شخص يبحث عن مراد الله ولكنه لا يريد الانتفاع، قد يتدبر المنافق ليجد له حجة، قد يتدبر أهل البدع ليجدوا لهم في كتاب الله دليل. ولذلك تجد من الطوائف من لديهم تفاسير وتدبرات، الرافضة لديهم كتب في التدبر والتفسير، يعني كتب معروفة ومشهورة، صوفية، بل الخوارج لهم تفسير ولهم استدلالات من كتاب الله على ما هم فيه. ولذلك قال علي رضي الله عنه لابن عباس: لا تجادلهم بالقرآن وإنما جادلهم بالسنة، لأنهم يجدون في القرآن دليل. الشاهد بارك الله فيكم أن التدبر لابد أن يكون التدبر النافع قصد الانتفاع. ولهذا وجه الله الخطاب للمنافقين والمشركين في التدبر، في آيات التدبر. طيب دعونا نطبق هذا المثال عشان يتبين به المقال: النظر في مراد الله وما يترتب عليه من العلم والعمل. دعونا نأخذ آية، قول الله عز وجل مثلا: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو مراد الله هنا؟ ما مراد الله من الآية؟ ها؟ قرب أجل؟ لا. سم حث أو ها؟ يعني أنت ماذا تفهم من هذه الآية حينما أنزلها الله على نبيه؟ امتنان، امتنان وتسلية أيضا، لأن نازلة في حال يأس أو في حال استهزاء الكافرين به، حينما مات ولده فقالوا قد وتر محمد، فأنزل الله إن أعطيناك. إذن الغرض إيش؟ إيش؟ تسلية أو امتنان، لا يهمك شأنهم، فقد أعطيناك خيرا كثيرا. ما مراد الله من إنزال الآية؟ تسلية محمد صلى الله عليه وسلم والامتنان عليه وعلى أمته، هذا المراد. طيب عرفنا المراد، ماذا وراء المراد؟ ما يترتب عليه من العلم والعمل، أليس كذلك؟ ما هو العلم الذي نستفيده من هذه الآية؟ ما هو العلم؟ أعطوني من العلم الذي نستفيده من هذه الآية. نعم يا أخي. إيش؟ يعني هذه جيدة ولكنها بعيدة، نريد أقرب منها. إن أعطيناك الكوثر، ماذا نستفيد منها؟ علما. نعم. لا، ماذا نستفيد من ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني أننا نستفيد أن الله عز وجل قد خص نبيه بخصائص لم يخص بها غيره من الأنبياء، غيره من الأنبياء، أليس كذلك؟ هذا علم. نستفيد من ذلك أن للنبي صلى الله عليه وسلم نهر خص به دون سائر الأنبياء. نستفيد من هذه الآية أن الله تعالى منح نبيه من العطايا والفضل له ولأمته ما فيه بقاء دينه وانتشاره في العالمين. كل ذلك من العلم. طيب من العمل؟ ها؟ الثبات والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا من العمل؟ أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دافع عن الله تعالى عنه، ليس كذلك؟ إن أعطينا كثر الدفاع فندافع عنه. أن ننشر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله بها كما ذكرها الله في كتابه. كل ذلك من العلم، من العمل أيضا. ها؟ نعم أحسنت، يعني أن نستفيد من ذلك أن من اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم فسيصيبه من الخير كما من الخير الموعود في هذه الآية. الشاهد هذا باختصار حتى لا نأخذ الوقت، تفهم مراد الله
ثم تنظر ما هو العمل الذي يترتب عليه أو ينبني عليه، ثم العلم ثم العمل. لا بد من العمل، لا بد من العمل، هذا ضابط مهم في التدبر. لا يكفي التدبر أن تنظر إلى الدلالات والاستنباطات واللطائف التي قد يعني يجد الإنسان فيها من اللذة ولا يعني تطعمها وتذوق كلام الله، لا تكفي، لا بد أن يجرك هذا إلى العمل. إذا ما جرك هذا إلى العمل، دعاك إلى العمل، فتدبرك ناقص. ولهذا قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعلم فيها من العلم والعمل. هذه قضية أيها الأخوة خطيرة جدا، ويخطئ فيها بعض الإخوة المهتمين بالتدبر، يهتمون في الجانب العلمي والاستنباطات واللطائف، لكن ما يهتمون بجانب العمل. ماذا نستفيد عمليا؟ نأخذ آية أخرى حتى يتأكد أيضا. قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ما مراد الله منها؟ عندنا ثلاث خطوات: مراد، علم، عمل، لابد تمر عليها بالتدبر. مراد الله، علم، عمل. ما مراد الله في هذه الآية؟ نعم، الثناء على الله عز وجل بالكمال، الثناء على الله بالكمال، يعني أنه يستحق عز وجل الكمال في ذاته، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في رحمته، في ملكه الذي به يستحق العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الغاية، الهدف هنا من هذه الآية أن الله يبين لعباده أن له الكمال الذي به يستحق العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أن العبد حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيتعرف على الله عز وجل بكماله، كأنه اقترب بين يديه في معرفته، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيلج بين يديه فيعترف له بالعبودية، وهذا كمال. إذن هذا مراد الله. طيب، ماذا نستفيد من العلم في هذه الآية؟ نعم، أن الله عز وجل يستحق الحمد في جميع الوجوه. جميل. أيضا، نعم، إثبات توحيد الألوهية والربوبية. أيضا، نعم، أحسنت، حينما يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين، الحمد داخل فيه معاني النعمة، تحمد الله على ما منحك من النعم. وأعظم نعمة منحك الله إياها ما هي؟ قبل الإسلام، أصل الإسلام. ها؟ إيش؟ لا، القرآن. القرآن أعظم نعمة، هي مصدر الإسلام. والدليل على أنها أعظم نعمة أن الله تعالى قال: الرحمن إيش؟ علم القرآن، خلق الإنسان، فقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. وأيهما أول؟ في الوجود أول خلقك ثم تعليمك، لكنه قدم التعليم لأنه أعظم نعمة عليك. ولذلك سورة الرحمن كلها في المنن، في منن الله، فقدم تعليم القرآن أنه أول نعمة. ولهذا قال الله لنبيه في سورة الضحى الذي امتن الله فيها بالقرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في آخرها؟ وأما بنعمة ربك فحدث. ما هي؟ قال ابن عباس: القرآن. وفي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال ابن عباس: القرآن والإسلام. طيب، أيضا في فوائد الحمد لله رب العالمين من العلم، نعم، أن ما كل ما سوى الله فهو عالم، والعوالم كثيرة، وأن لله عز وجل الخلق ما لا يحصيهم إلا هم له. هذه من توابع العلم في هذه الآية. نعم أحسنت، أن الله عز وجل هو رب الخلق كلهم، وإليهم مرجعه تعالى، وإليه مرجعهم، إليه مرجعهم وحاجتهم ورزقهم، إليه وحده، لأن الرب هو الرازق، هو الخالق، وأنه خالق كل شيء. ولذلك أتى الله عز وجل في هذه الآية بأعظم اسمين وأشمل اسمين، أشمل اسمين، الله والرب، ثم الرحمن، ثم الملك. هذه الأسماء كما قال ابن القيم الأربعة جامعة لجميع الصفات، الأسماء والصفات. طيب العمل في هذه الآية، العمل أن أحمد الله دائما، أن ألهج يلهج لساني حمدا لله، لأنه عبودية الحمد أيها الأخوة تعني أنك تثني على الله، ولله المثل الأعلى. لو أنك بين يدي ملك أو أمير أو مسؤول، أعظم ما يحبه والثناء عليه، أليس كذلك؟ ربنا هو الحمد، وهو أحق بالحمد، وهو سبحانه يحب الحمد. إن الله يحب من أحدكم إذا أكل اللقمة لقمة أن يحمده عليها، فكيف بغير ذلك من نعم عظيمة وافرة أن يلهج اللسان بالحمد. ولذلك أهل الحمد هم أعظم الناس عبودية لله وأكملهم، وباب الحمد هو أول أبواب الجنة. طيب أيضا من العمل في هذه الآية التوحيد، أحسنت، توحيد لا، لأنه الحمد لله كمال، ما دام له الكمال لازم أن تحمد، لا بد أن توحده تتوجه إليه. أيضا من العمل، أحسنت، أن أستفتح عملي بالحمد بما ورد، وإن كان البسملة ورد هي الأصل في الأعمال، لكن الحمد مثلا في الخطاب، أن تحمد الله في خطابك وخطبك بالحمد، كلامك تفتتحه بالحمد كما افتتح الله كلامه بالحمد. نعم من العمل، هذا في العلم. نعم ها، محبته وتعظيمه وإجلاله وغير ذلك من المعاني. أرأيتم هذه الآية كيف استفدنا منها؟ أولا مراد الله من هذه الآية العلم، العمل. هذا المنهج لو أخذته وسرت عليه في كتاب الله لا كنت على منهج عظيم سار عليه من قبلك من السلف. عرفت مراد الله، ثم نظرت إلى العلم، ثم العمل. أنا لو لم أعطيكم من هذه المحاضرة إلا هذا لكفى، لأنه أريد أن نأخذ منهج ونطبق. ولهذا إخوة الكرام، رمضان وشهر القرآن بين يديكم قادم، أتمنى أن يكون للواحد منكم بعد هذا العلم وهذه الثروة المعلومية العظيمة في فهم كتاب الله، أن تكون في ختمة تدبرية، في ختمة تدبرية في رمضان. لو لم تختم في رمضان إلا مرة تدبرية، وإن فتح الله عليك تختم كل ثلاث أو خمس أو أسبوع، فهذا أفضل وأطيب وأعظم. وهذا الذي يجمع بين يعني ما ورد في قراءة، كثرة القراءة في رمضان والتدبر فيه. الشاهد لو سرت على هذه المعالم الثلاثة في فهم كتاب الله لرأيت فضل قراءة، والله ستجد من الثمرة واللذة والأثر ما لا تجده في غير ذلك. فهمنا التدبر، من يقوله؟ ما هو التدبر؟ ما هو التدبر؟ وين راح؟ نعم النظر في مراد الله. مراد الله هو المقصود، لكن بدل ما نقول والله بأسلوب علمي هو النظر لمقاصد القرآن، سهلنا ذلك بقولنا النظر في مراد الله من كلامه وما يترتب عليه من العلم والعمل بقصد الانتفاع. هذه احفظوها جيدا، قاعدة عظيمة. طيب، هناك ضوابط مهمة للتدبر أيها الإخوة. لأن التدبر مراتب ومراحل سأذكرها بعد قليل، لكن نذكر الضوابط. أول الضوابط طبعا حسن القصد في النظر في كتاب الله بقصد الانتفاع، أليس نقول بالقصد؟ لا بد أن يكون قصدك الانتفاع، لا يكون قصدك مضاهات العلماء ولا والله مجادلة السفهاء، ولا هو الوصول إلى مراد الله للعلم والعمل. قصدك حسن، ضابط مهم جدا. ثانيا الفهم المعنى، لا بد أن تفهم المعنى قبل أن تتدبر. إذا ما فهمت المعنى قد تأتي بكلام خاطئ أو بتأمل خاطئ. أنا أذكر لكم مثال، كنت في مجلس فسألت بعض الإخوة عن قول الله الله الصمد، فقال أحدهم، طبعا ما عنده علم سابق، هو يعرف أن هذا في كمال الله وهذا الفهم العام، لكن فهم الدقيق ما معنى الصمد، الكلمة المفردة ما معناها؟ بقولها بس لا تأخذونها ثم تنقلونها. يقول الصمد هو الصامد، الصامد يعني في القوة والصمود. قلت من أين أتى بهذا؟ قال والله هذا اللي أتصوره في ذهني. قلت هذا الذي دلك عليه ذهنك الخاطئ بلا علم، العرب ما ذكروا هذا المعنى، ذكروا أن الصمد هو السيد الكامل الذي له السؤدد التام، صمد في ذاته وأسماء وصفاته، مثلا صمد في علمه، له السيادة التامة في العلم فيعلم كل شيء، وهكذا في كل الأسماء. المعنى الثاني الذي تلجأ إليه الخوالق في حوائجها، المعنى الثالث الذي لا جوف له، فهو لا يحتاج إلى ولد ولا والد ولا طعام ولا شراب. هنا يتأكد أيها الأخوة أن معرفة المعنى ضابط مهم، ولهذا يحتاج المتدبر إلى إيش؟ قراءة تفسير ولو مختصر، ولو التفسير الميسر. المقصود بالمعنى هو المعنى العام للمتدبر، التدبر العام، لكن إذا أردت تدبرا عميقا فلا بد أن تعي معاني دقيقة. مثل الصمد، لا بد أن تعي ما معنى الصمد في اللغة، فترجع إلى المعاجم كمعجم مقاييس اللغة لابن فارس، أو مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني أو غيرها. هذا للتدبر العميق، لا بد أن تعرف معاني دقيقة في اللفظ. إذن فهم المعنى. الثاني الثالث من الضوابط مراعاة سياق الآية، فلا تخرج الآية عن سياقها، لا تخرج الآية عن سياقها. شو معنى السياق؟ يعني الغرض اللي تدور حوله الآية. مثل قول الله عز وجل مثلا في الآية السابقة، قد نرى والعاديات ضبحا، لو قال والله والعاديات ضبحا نخلص منها إلى أو نستفيد منها مثلا، ها فضيلة السيارات. لأنها تمشي، أو يدخل فيها السيارات والعلم بالسيارات، هذا خطأ. من أين أتيت به؟ سياق الآية في القسم بهذا المخلوق الذي صرفه الله ليكون مركوبا للجهاد. نعم، يمكن أن تستدل بالآية على أن كل مركوب للجهاد فهو فضيل فاضل، لأن سياق الآية في بيان فضيلة هذا المركوب حينما سعى للجهاد، فكل مركوب للجهاد فهو فاضل. ويمكن أن تستدل من بعيد في سياق بعيد أن كل وسيلة توصل إلى مرضات الله وطاعته والجهاد في سبيله فهي فضيلة. هذا ماذا يسميه العلماء؟ تفسير إشاري. التفسير الإشاري هو الذي يأخذ السياق ويقيس عليه صور أخرى، يأخذ الغرض ويقيس عليه أشياء أخرى، وما يعني ما يترتب عليه، ما يلتزم به، أو ما يعني ثمرته، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وهذا سيأتي. الشاهد أننا الشرط الثالث هو مراعاة السياق. الشرط الرابع ألا يتعارض مع نصوص القرآن والسنة، ألا يتعارض مع نصوص القرآن والسنة، فلا تأتي بمعنى تستنبطه وقد يكون موافق للسياق لكنه يخالف نصوص القرآن والسنة بدليل آخر، بدليل آخر أنت فهمت معنى لكن هناك أدلة أخرى يعني تؤكد خلافه. هل يمكن أحد يستدل لي في هذا؟ أنا ما أستحضر المثال الآن، مثال استنباط يوافق السياق ويخالف نصوص القرآن والسنة. مثال، مثلا ايش وجاءت سيارة؟ ايوه، لا لا، الاستنباط صحيح، الاستنباط صحيح في دلالة الآية عليه، لكن النصوص الأخرى تعارضه. لا، في قوله مثلا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وصف الخيل، جيد، فجاء أخونا وقال والله هذا نستدل فيه على على أنه يجوز والله الإنسان يزين سيارته ويزبرقها بالأشياء، لأنه خيل مركوب والله وصفه بزينته وجماله، فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان مركوب يزينه ويجمله. نقول لا، لأن هناك نصوص وردت في النهي عن ما فيه ترف أو ما فيه إسراف أو ما فيه شهرة، يريد الإنسان بها شهرة وزينة عند الناس كثوب الشهرة وغير ذلك. الشاهد أنه هذا يمكن أن يقع في أمثلة من كتاب الله عز وجل. إذن هنا ضوابط أربعة نعدها نعيدها: أولا سلامة القصد، فهم المعنى، مراعاة السياق، عدم معارضة النصوص القرآن والسنة. نعم، هذا يسلمنا من كل فهم خارج حدود النص وفهم مخالف للشريعة كفهم المبتدئة وغيرهم. طيب، التدبر أيها الأخوة مراتب، التدبر مراتب. سم، إيه، لا أحسيت نسيت ضابط مهم جدا. وهو عدم التكلف والجرأة على كتاب الله عز وجل، فإن هذا ضمانة للإنسان أنه يتحرز ويتورع، عدم التكلف والتجرؤ على كتاب الله عز وجل إلا بعلم وفهم وأداة، يكون عنده أداة استنباط وأداة فهم، عدم التكلف وعدم الجرأة من كتاب الله تعالى. طيب، مراتب التدبر يمكن أن نجعلها مرتبتين. المرتبة الأولى التدبر الإيماني، التدبر الإيماني، والمرتبة الثانية هي التدبر العلم الإيماني. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التدبر الإيماني هو أن تعيش مع اللفظ ومراد الله فيه وما هو الأثر الإيماني في قلبك، الأثر الإيماني والعملي. تأخذ الآية، تنظر مراد الله، مراد الله هذا لا بد أن يكون موجود في كل تدبر، لا بد أن يكون موجودا في كل تدبر فهم مراد الله، وإلا ما تدبرت. طيب، ترتقي فوق ذلك أن تنظر إلى الأثر الإيماني في نفسك، ترتقي في ذلك الأثر الإيماني والعملي، ترتقي في ذلك بأن تنظر إلى ماذا يشتمل عليه اللفظ هذا من علم ودلالات واستنباطات. هذه المرتبة الثانية هو التدبر العلمي. التدبر العلمي هو النظر في مراد الله وتدقيق النظر مع ذلك في ألفاظ الآية ودلالاتها وهداياتها وما يتبع ذلك. واضح؟ يعني حينما تعيش مع الآية فقط في فهم مراد الله وتنظر إلى الأثر، هذا هو الذي ينبغي أن يكون في المسلمين جميعا. كل مسلم يجب أن يتدبر على هذا الوجه. فمثلا أخذ قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، مراد الله هنا التخويف من أهوال يوم القيامة، فيقع في قلبك من الخوف واستشعار ذلك اليوم وما فيه من الهول، وأن الأرض كلها ستزلزل، وهذا يدعوك إلى أن لا يمتد نظرك طويلا في الدنيا وحظوظها وتكون همك الأول، وأن تستعد إلى الآخرة. هذا هو التدبر الإيماني الذي ينبغي أن يكون عليه الناس جميعا، هذا الذي أمر الله تعالى فيه جميع الناس بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. هذا الواجب على كل الناس، تدبر فهم مراد الله ثم الإيمان، وهو المطلوب من المنافقين والكفار. التدبر العميق العلمي الذي هو للعلماء وطلبة العلم، وهو الاستنباط، النظر في دلالات الألفاظ ونظر في دلالات هذه الألفاظ ثم هداياتها التي تزيد الإيمان إلى مرتبة عليا. ولهذا في آية التدبر في النساء قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاءت بعدها آية الاستنباط، ما هي؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هنا مرتبة ثانية. طيب، دعونا نمثل بارك الله فيكم. أنا ما أدري الوقت، أمامي الساعة 60 دقيقة والظاهر أن الساعة ثابتة ذي، ها؟ كم بقي؟ طيب، لأن عندنا موضوع التدارس أيضا. التدبر العلمي هذا الذي يقع فيه الخلل، وهذا الذي الآن يعني أقولها صراحة فيه موضة الآن يعني منتشرة في قضية التدبر، وأكثر ما يهتمون به الشباب وطلبة العلم في التدبرات الدقيقة واللطائف التي فيها الحقيقة استنباط، وهذا يحتاج إلى ضبط، خصوصا في كما ترون أو تقرؤون في الواتساب وفي تويتر وغيره يكثر هذا. هذا أشغل كثيرا، هو طيب ويدل على بإذن الله إقبال عظيم على القرآن ونهضة قرآنية قادمة، ولكن ينبغي ضبطه، وينبغي يا إخواني الكرام أيضا أن ننضبط معه، وهو الاستنباطات الدقيقة. يعني مثال، حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله عز وجل، أين التفسير العلمي؟ نعم، من يضرب لي مثال؟ ها؟ نبي فيها استنباط دقيق. يعني خلنا نذكر مثال في قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق. طيب، قل أعوذ برب الفلق، استنباط في قوله الفلق ودلالات الفلق هذه، مما يستنبط في هذا الباب أن المقصود، أو مما يتعلق في المقصود في هذه الآية، أن الفلق هو الذي انفلاق الصبح وانكشافه وما يضيء الإنسان من بعد ظلمة. فيقول مثلا أن هذه الآية دالة على انكشاف الظلمات الباطل، انكشاف ظلمات الباطل للإنسان حينما يقرأ هذه الآية ويتأملها، بمعنى يحقق معناها بالتعوذ بالله تعالى. هذا معنى صحيح لكنه دقيق، أو بمعنى تدقيق في لفظة، تعبير بلفظة دون لفظة. الصبح ودلالاته، يعني قل أعوذ برب الفلق، قال هو الصبح، كوننا نستنبط منها إنه انكشاف ظلمات الجهل أو البدع من خلال التأمل أو النظر أو نحو ذلك، هذا ما يمكن أن يكون تفسير إشاري. يحتاج الإنسان إلى أن ينضبط معه من الضوابط التي ذكرناها قبل قليل، وهي فهم المعنى والمقصود وسياق الآية وعدم معارضة الآية الأخرى. مثال آخر أيضا، خصوصا في قضية المناسبات والروابط هذه التي يقع فيها، أنا أذكر أشياء صحيحة، مثل قوله تعالى في سورة القمر، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. يستنبط من هذا أنه بالآيتين، في إذا تجاوز الطغيان بالكفار إلى أن يجزموا بالنصر بجمعهم فسيهزمون. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع. هذه استدلال، استنباط، قاعدة، استنباط سنة إلهية. هذا الاستنباط لا يكون إلا لمن لديه فهم للسنن ولديه فهم لدلالات الآيات وما تدل عليه من آيات أخرى أيضا. فمن أين فهمت أنه إذا وصل الباطل إلى الطغيان وهو حكمه على نفسه أنه سينتصر سيأتيه الهزيمة؟ هو هو سياق الآية، لكن أيضا الأدلة الأخرى لها دلالات على هذا المعنى الدقيق. الشاهد إن التدبر الدقيق اللي هو في دلالات الآية يحتاج إلى نظر، مثل ما قلنا في قوله تعالى مثلا قل هو الله أحد دون واحد، ولماذا عبر بالصمد دون السيد، ولماذا عبر بالكفء دون الشبيه. دقائق بين الألفاظ تحتاج إلى علم باللغة والفروق بين المفردات، مثل ما قلنا في قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، ذكرنا المعاني ذكرها ابن عاشور، دقائق تحتاج إلى علم. فبعض الإخوة ما إن يعن له معنى دقيق إلا ويكتبه ويرسله، لا بد أن تدقق النظر فيه، مراعاة للمعنى والسياق ونحو ذلك. أي نعم. بعد ذلك ننتقل إلى مفاتيح التدبر. مفاتيح التدبر، إذا قلنا أن التدبر إيماني وعلمي فنقسم المفاتيح عليهما. فهناك مفاتيح إيمانية، يعني كيف تعيش مع الآية بتدبر ومعايشة وأثر إيماني. أولا من أعظم مفاتيح التدبر معرفة الله وتعظيمه، وأن تكون حاضرة عندك وقصدك في هذه في قراءتك. إذا كانت قراءتك بقصد التعرف على الله وأنت معظم له ولكلامه، لا شك أنك ستجد أثرا، لأنك انطلقت بتعظيم يورث بإذن الله تعالى خضوع ورقة، ويورث في نفسك أثرا. ولو عظموه في النفوس لعظم، إذا عظمت الكلام أنت رأيت لو أنك تقرأ كلام شخص له قيمة وقدر عندك، لا شك أنك ستدقق النظر، أليس كذلك؟ وماذا يريد بهذا؟ لأن الكلام عندك له وزن وقيمة، لكن إذا قلت قيمة الكلام عندك في نفسك، وإن كان الكلام له وزن لكن أنت ما استحضرت ذلك، لن تتأثر. لهذا المفتاح الأهم في, في, في كتاب الله في التدبر أن تكون معظما للقرآن، مستحضرا هذا القرآن العظيم وأنه كلام الله، وأنك تريد فيه معرفة ربك عز وجل. ومن هنا نأتي المفتاح الثاني وهو حضور القلب، إحضار قلبك، لا تنشغل بشيء، انقطع عن الخلق، قطع عن المخلوقين واتصالاتهم. فكلما أحضرت قلبك ويعني عايشت الآيات، حضور القلب يعني علامته معايشة الآيات وخلاص استغراق، حتى يمكن أحيانا لو كلمك شخص ما تعي ما يقول. أنت الآن لو أنك بين يديك كتاب مستغرق فيه تقرأ فيه، ويعني قد شدك الكتاب شدا كبيرا، لو يصير بجوارك أحد ما تسمع ما يقول، لو ناداك يمكن ما تسمع ما يقول، أليس كذلك؟ أحيانا أنت تكون تفكر في موضوع، أليس كذلك؟ وتستغرق في التفكير، صاحبك ناديك ما تسمعه، لأنك أنت آخذ، أنا ما أقول داخل الجو. كيف تدخل الجو في قراءتك؟ أحضر قلبك واستغرق مع كتاب ربك، هذا ثانيا. ثالثا القراءة الصحيحة، قراءة الترتيل، قراءة المكث لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تمهل، قراءة التحزين، قراءة المحزنة، كانت يعني بعض السلف يوصف بأنه كانت قراءته تحزينا أو حزينة. لأن هذا يستجلب لك حضور القلب والمعايشة. ولهذا قد تجد من قراءتك خلف الإمام المرتل الخاضع الخاشع ما لا تجد التدبر في غيره، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا التكرار، تكرار الآية. أنا أريدك يا أخي الكريم جرب مرة أنك تقرأ سورة الكافرون 30 مرة أو أي سورة، خذ سورة وجرب قراءة، جلس لها جلسة واحدة واقرأها مرة ثم مرتين ثم 3 ثم 4 ثم 5، ستجد أنه في كل قراءة يفتح لك أبواب ما لم تفتح لك قبل، كأنك داخل في قصر وكل باب يدلك على باب آخر. حقيقة يحدثني أحد الإخوة، أحد المشايخ، يقول جاء لي شخص قال والله يا أخي يا شيخ أنا ما أقرأ ولا أستفيد في رمضان، ما استطعت تدبر. فقال له مثل ما قلت لكم، اقرأ سورة الكافرون 30 مرة واستحثر. ذهب الرجل يقول أتى لي بعد 3 أيام قال والله يا شيخ إني وجدت شيئا وتذوقت معه كلام الله لم أجده من قبل، مع أنه لم يقرأ تفاسير، لم يقرأ تفاسير، لكنه أحضر قلبه بفطرته السليمة وحسن قصده مع ما آتاه الله من العلم. يعني طالب علم سيجد من الفتح والتوفيق ما لا يجده في قراءة السرد. هذه مفاتيح التدبر الإيماني، وكثيرة من الكتب التي أحيلكم عليها في هذا مفاتيح التدبر للدكتور خالد اللاحم، جميلة في هذا الباب. أيضا فن التدبر للشيخ عصام العويد في هذا الباب ممتاز. هذه يمكن تكون مرجعا لها. مفاتيح تدبر ليس إيماني ولا علمي، إنما هو موضوعي وهو بينهما. التدبر الموضوعي هو أنك تعيش مع موضوع الآية، موضوع السورة، موضوع في ظلال القرآن، في ضوء القرآن. فمثلا من المفاتيح في هذا أن تنظر إلى مناسبة الآيات، مناسبة الآيات. خذوا مثلا أيها الأخوة، في آيات الطلاق جاء قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت في سياق حديث الطلاق. هنا تقف فتربط الآية بالآية، ما مناسبتها وما علاقة الصلاة ما علاقة الصلاة بالخلاف بين الزوجين، وما علاقة الصلاة بقضية الطلاق، فتتأمل العلاقة، مش العلاقة بين الصلاة والطلاق أو المشاكل. من يقول لي؟ ها أخونا الحبيب، إيش العلاقة بين الصلاة والمشاكل؟ ها هي المثبت أو هي العلاج؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فأنت إذا حزبك أمر في المشاكل افزع إلى صلاتك. فالله تعالى ذكر آية الصلاة في سياق الطلاق كأنه يقول إذا حزبكم أمر مشاكلكم فأرفعوا قلوبكم إلى اتصالكم بالله عز وجل. يعني أو آخر، إذا انقطع اتصالك بالخلق فاتصل بالخالق، هنا سيصلح الله ما بينك وبين الناس. المناسبات مفتاح عظيم أيها الأخوة لتدبر واسع. ولهذا يقول الرازي، له كلمة قاعدة يقول أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. شو يقصد بالترتيبات؟ يقصد الترتيبات لماذا قدم كذا على كذا، لماذا أورد ذكر المؤمنين قبل الكافرين، رتب كذا، لماذا ذكر هذه الصفات بهذا الترتيب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لماذا هذا التقديم؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، لماذا هذا الترتيب؟ يعني هو يقول الترتيبات هذه بديعة. ثم الروابط، شو يقصد بالروابط؟ الآيات رب هذه بعد هذه، لماذا جاءت مالك يوم الدين بعد الرحمن الرحيم، ترهيب وترغيب، لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، العلاقة بينهما في المناسبات حقيقة باب عظيم، إلا أنها تحتاج الحقيقة إلى فهم ثاقب ونظر واسع وتأمل طويل، تأمل طويل. أيضا من المفاتيح الموضوعية، بس الحقيقة الوقت معنا، من المفاتيح الموضوعية أنك تنظر إلى الآية في جوانب متعددة. كيف جوانب متعددة؟ يعني تنظر إلى الآية من دار عقيدة، العقيدة تنظر إليها من دار الفقه، تنظر إليها من منظار التربية، تنظر من إليها من منظار السياسة، الاقتصاد، ولهذا تجد كل شخص يتدبر الآية بحسب اهتمامه. أحد شخص عسكري ضابط طيار أخذ سجل رسالة اسمها قواعد الطيران في القرآن، فلما انتهى قال اكتشفت أن القرآن كله قواعد طيران، لأنه استغرق في هذا الشيء وأعطاه كله. سبحان القرآن، إذا أعطيته اهتماما معينا أعطاك من العلم الشيء الكثير، ولهذا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فدعونا نطبق على آية، دعونا نطبق في قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، في جانب العقيدة أعطونا تدبراتكم في جانب العقيدة، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، إيش توحيد العبادة والإخلاص العبادة لله، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. طيب في جانب الفقه من يستنبط حكم في هذه الآية؟ سم، ها، شرط الإسلام في العبادة، كيف؟ ما هو هذا؟ أو مشروعية الصلاة، مشروعية صلاة الجماعة، استنبط العلماء في هذه الآية مشروعية صلاة الجماعة، إياك نعبد، هذا فقهي وفيها أشياء كثيرة. طيب تربوي، فائدة تربوية، نعم، ها، استعان بالله جانب عقدي، ها، لا، سم، ايش عبادة، لا ممكن، بس انا اقصد حتى تكون واضحة كتربوي، جانب تربوي، نعم، احسنت، العناية يعني اهتمام بالجماعة وروح الجماعة ويعني العمل الجماعي جانب تربوي، ليس كذلك؟ يربي الله عز وجل عباده من خلال هذه الآية إياك نعبد، هذا جانب تربوي وليس عقدي وليس فقهي. يعني لو أخذناها من عدة جوانب الآية سبحان الله ستجد أنك تستنبط منها ما لا تستنبطه في غيرها، ما لا تستنبط لو أنك أخذت الآية كلها بشيء يعني عام. من المفاتيح المهمة العظيمة أيها الأخوة، مفاتيح تدبر الموضوعية، النظر للسنن الإلهية في القرآن. القرآن كله سنن، أو كثير من آياته سنن. وش معنى السنة؟ السنة هي فعل يترتب على شيء، يعني سبب وجزاء، سبب وجزاؤه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هدى للمتقين. حصل التقوى، حقق التقوى، حصل الهدى. إيش بعد؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو أخذت القرآن بهذه السنن لوجدت أن كل القرآن أو كثير من القرآن سنن، أو كثير في كتاب الله السنن الإلهية. هذه السنن تعطيك منهجا ربانيا في الحياة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنت حينما تحسن تراك لنفسك، حينما تتصدق لنفسك، حينما تعين أخيك لنفسك، هذا كله راجع لك رصيدك. لو أن الإنسان بنى هذه القاعدة في نفسه لكان عظيم العطاء والنفع والمبادرة، لأن كل شيء لنفسه. المشكلة أنه ما يتصور الإنسان فيغيب عن هذه القاعدة فينسى المعروف، يقول أنا إيش علي من الناس. خذ مثلا قول الله عز وجل وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل شيء يقع في الحياة لك سيء فاعلم أنك سبب فيه سابق، فلذلك هذا يرجعك ماذا فعلت. قد يمكن فعلته قبل 20 سنة وتأتي عقوبته اليوم. فاعلم أن المصيبة لابد أن يكون لها سبب. القواعد السنن الإلهية عظيمة أيها الأخوة. وهناك كتاب رسالة الدكتور أحيلكم عليه، رسالة الدكتور حسن الحميد في السنن الإلهية في القرآن. المفتاح أيضا من مفاتيح التدبر الموضوعية النظر إلى القواعد القرآنية. إيش الفرق بين السنن الإلهية والقواعد القرآنية؟ القواعد القرآنية التي هي قاعدة ليست مبنية على سبب وشرط وجواب وجزاء، وإنما هي قاعدة. خذ العفو قاعدة بحياتك، خذ العفو. إيش معنى خذ العفو؟ يعني خذ ما عفى لك من أحوال الناس، الفقير على فقره، الغني على غناه، الذي لا يستطيع أن يعطيك شيئا كثيرا يجب أن تراعيه، ابنك صاحب القدرات الضعيفة يجب أن تراعيه، صاحبك الذي لا يستطيع أن كذا تراعيه، خذ لك ما عفى. أيضا قد يأتيك بشيء يسير اقبله لتكون نفسك مرنة. هذا شخص غضوب أيضا تراعيه بغضبه، هذا شخص مرح تأخذه بمرحة. يعني لا تصير ميزانك واحد على الناس جميعا. الآية دي عظيمة وركيزة وأساس في الأخلاق، لو أخذتها والله لارتحت من كثير من المشكلات. قاعدة أيضا من القواعد، مثلا من يأتي لي بقاعدة وأمر بالمعروف وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين، كلها قواعد القرآن. هذه يقولون الآية هي أعظم آية في الأخلاق. نعم حسنت. من القواعد أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم، خلاص قاعدة لا تنسوا الفضل بينكم، فضل تعاونوا على البر والتقوى قاعدة. القرآن مليء أيها الأخوة بالقواعد. لو أنك قرأت ختمة من كتاب الله للوقوف، مو للجمع تكتبها، للوقوف معها، وهل أنت يعني تمثل بها أم لا، ستجد أنك تبني منهج والله ما تبنيه ولا ب4 سنوات في كلية يعني ربما تأخذ منها وتدع. أقصد بهذا إنه كونك تتعلم على القواعد القرآنية في كتاب الله شيء عظيم. من الكتب المؤلفة في هذا كتاب الدكتور عمر المقبل قواعد قرآنية، جميل. طيب من المفاتيح أيها الأخوة العلمية، مفاتيح العلمية النظر للدلالة المفردة. دلالة المفردة القرآنية أيها الأخوة عظيم جدا حينما تأمل في المفردة ولماذا عبر بها وما الفرق بين كذا وكذا، لماذا عبر بالفلق دون الصبح، وما دلالة الفلق، وما معانيه، وما دلالة في سياق الآية. يعني قف مع هذه الكلمة فقط وأعمل ذهنك في كل ما يتعلق بها. هذا علم عظيم يفتح لك آفاق واسعة في فهم كتاب الله، مثل ما قلنا لكم في قوله فلنولينك، كم استخرجنا منها فوائد كثيرة. فخذ المفردة القرآنية وتأمل في أسرارها ودلالاتها وإشاراتها، ستجد شيئا عظيما. أيضا من المفردات اللغوية العلمية النظر لحروف المعاني. إيش الحروف المعاني؟ يعني الحرف اللي له معنى، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال على جذوع النخل، دلالة على شدة غيظه عليهم وأن هذا مبالغة في التهديد لهم. شوف كل هذه المعاني في المبالغة والتشديد وما في نفسه من الغضب جاءت به كلمة في، ها؟ عينا يشرب بها، بها يشرب بها، الأصل أن يشربون منها، لكن قال بها يعني يشربون أي يتلذذون بها، يعني شرب تلذذ، وأن شرب أهل الجنة شرب تلذذ لا شرب غذاء. يشربون بها، يشربوا بها. فحروف المعاني عظيمة، ومن أهم الكتب في هذا كتاب حروف المعاني للرماني، مهم جدا. أيضا النظر في دلالات التراكيب، رب ابن لي عندك، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، التراكيب والتقديم والتأخير، هذه مسائل واسعة وتحتاج إلى علم البلاغة، وكنت أتمنى أن تضمن هذه الدورة كتاب في البلاغة القرآنية، أظن ما فيه. ولهذا أنا أوصيكم أن يكون لكم يعني دراسة في كتاب في البلاغة القرآنية، ومن أهم ممن يعتني بهذا دكتور محمد الصامل وكتاباته، فاضل السمرائي وكتاباته وغيرهم. الأساليب البلاغية واسعة أيها الأخوة، أيضا الأساليب البلاغية في الحذف، نعم أحسنت. على كل حال الأساليب البلاغية هم يعتبرون أنه التدبر العلمي يركز على الأساليب البلاغية ودلالة التراكيب والأفعال، دلالة الفعل له معنى عظيم. من القواعد النظر لدلالات الألفاظ، وهذا علم عظيم في أصول الفقه. مش معنى دلالات الألفاظ؟ يعني دلالة النص منطوقة أو مفهومة، أو إيش أخذتوها مع الدكتور عبد العزيز عويد، أظن أكيد أنها ذكرها لكم، استنباط في التنزيل الكليل في الاستنباط. على كل حال من الأشياء المهمة جدا أنه دلالة النص قد تكون منطوقة قد تكون مفهومة. المفهومة هي للداخلة في التدبر، ومنها دلالة الإشارة. خذوا مثلا قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المنطوق ما هو في هذه الآية؟ وعلى المولود له، أي المطلق الذي له ولد ترضعه أمه المطلقة، وعلى المولود له رزقهن، يجب أن ينفق على الأم مع الولد، هذا منطوق الآية. طيب مفهومها، من يستنبط لي أشياء مفهومة في هذه الآية؟ وجوب النفق على الأب، على الأب، النفق على الأب، وإلا لو لم يكن النفق على الأب لما وجب عليه وهي مطلقة، صح ولا لا؟ مطلقة ويجب عليه أن ينفق عليها، لو لم يكن تكن نفق عليه في الأصل ما أوجب عليه هنا. ثانيا أن الإبن للفراش أو الإبن للأب نسبة لقوله وعلى المولود له يعني المولود لك أنت، سيرجع لك واسمه لك، فيجب أن تنفق. ها أحسنت، وعلى الإجاب يعني لا منع في مسألة الإنفاق. وهكذا استنباطات في مفهوم الآية وإشاراتها تحتاج إلى علم بأصول الفقه وأدوات الاستنباط ودلالات الألفاظ. ولهذا أقول أنتم أيضا بحاجة إلى عناية بأصول الفقه، خصوصا ما يتعلق بدلالات الألفاظ المعينة على الاستنباط لمن أراد أن يعتني في هذا الباب. طيب، بقي ربع ساعة، اسمحوا لي أن أنقلكم فيه إلى التدارس، وهو التدبر الجماعي. نحن أخذنا مفاتيح، وهذه المفاتيح يمكن نستخدمها كلها في التدارس، لكن دعونا نتحدث عن هذه التدارس وسيلة للتدبر. لكن التدارس أيها الإخوة، حينما نتأمل فأنني وجدت خلال الجمع والاستقراء أدلة حقيقة كثيرة في أهمية وفضيلة التدارس. من أهمها وأصرحها حديث أبي هريرة في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. هذه العبادة العظيمة، عبادة التدارس، التي كان عليها السلف الصالح، قل أن نجدها في هذا الوقت. وأنتم تدارستموها أو جربتموها في هذا البرنامج. والتدارس، هذه المجالس منها تدارس، وهي التي يكون فيها نقاش وأخذ وعطاء. هذه أنفع ما يكون في وسائل العلم، أنفع ما يكون وسائل العلم هو التدارس. لماذا؟ لأنه تتناقح الأفكار جميعا، فكر الشخص قد يكون قاصر فتتكامل. ولكن يعني قضية التدارس القرآن بالذات لها أولوية وفضيلة عظيمة خاصة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يكتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ثم تأملوا أيها الأخوة كيف رتب على هذا العمل أعظم الجزاء. تأملوا معي أيها الأخوة: اجتماع، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله، مرتبة، هي مراتب. اجتماع خير، أنت كونك تجتمع، أنت زملائك تطلعون وفيه شيء من الخير، طيب. لكن اجتماع في بيت بيوت الله مرتبة أعلى، معه تلاوة، فالاجتماع أعلى مرتبة. وأعلى من ذلك إيش؟ يتدارسونه بينهم. هذا يمكن أن يقال أنه أعظم وأفضل اجتماع هو هذا الاجتماع. لماذا؟ لأنه اجتماع في تدارس كلام الله. وهل يمكن أن يكون تدارس ونقاش أعظم من تدارس كلام الله؟ هو العلم كله، فستأخذ منه عقيدة وفقها وتربية ونحوا وسياسة، وكل ما تريد موجود في كتاب الله. فلذلك هو أعظم المجالس، مجالس تدارس القرآن، لا، ليس هناك أعظم منها. ولهذا رتب عليها: نزلت عليهم السكينة، وهذه مرتبة أولى، غشيتهم الرحمة، رحمة الله، وأعظم من ذلك حفتهم الملائكة التي لا تحف إلا أهل الذكر والمجالس، وأعظم من ذلك إيش؟ ذكرهم الله في من عنده. لاحظوا الفرق أو العلاقة بين ذكرهم الله في من عنده ويتدارسونه بينهم. إيش العلاقة؟ نعم، يتدارسونه بينهم، يعني من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لهذا أيها الإخوة ينبغي العناية، كل العناية في هذه المجالس. وأنتم مقبلون على شهر مبارك، شهر القرآن، الذي فيه تسن سنة التدارس بدليل ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس مرتبة. كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني هناك ثلاث مراتب في الجود هنا في هذا الحديث: جود الإنسان بدينه وإيمانه وخيره، ثم جود في رمضان، ثم جود في تدارس القرآن. أرأيتم؟ كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يؤكد لنا أن مجالس التدارس أيها الأخوة فيها من الخير ما لا يحصى، تفجر طاقات الإنسان بالخير. يعني سبحان الله العظيم، يخرج منها الإنسان حقيقة حينما يتذوقون القرآن بمنهج الصحابة، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيمان وعلم وعمل، وعمل هذا أهم ما يكون، سيخرجون بطاقات مضاعفة. كما أن حرف القرآن بعشر حسنات، فإنك مع تدارس القرآن تتضاعف قدراتك وإيمانك والخير فيك والعطاء. وهذا الذي جعل الصحابة ينطلقون من جهل وظلم في هذا ببركة هذا القرآن، فجروا الدنيا بطاقاتهم ونصرهم وعلمهم وخيرهم. فأقول إذا أردت أن تتفجر طاقاتك وينفع الله بك ويبارك الله فيك، فعليك بمدارسة القرآن. هذا في صريح الحديث. ننتقل إلى السلف، هل كان السلف يعتنون بها بعد الصحابة؟ نعم، بعد النبي نعم صلى الله عليه وسلم. هذا عمر، من هو عمر؟ أمير المؤمنين، مشغول بأمر الأمة، ومع ذلك جاء أيضا كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى السبحة يعني الضحى جلس في مربد له، يعني في مكان مرتفع له خارج المسجد أو في المسجد، فدع أرسل إلى فتيان، ما أرسل إلى كبار الصحابة، ما أرسل إلى كبار الصحابة، أرسل إلى فتيان يعني عمرهم 15-16-17 قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، هذا يذكره ابن زيد، فيأتون فيقرؤون فيتدارسون القرآن. يتدارسون القرآن، رأيتم؟ هذه سنة سلفكم الصالح. ولهذا يقول النووي رحمه الله عن ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف: فعل الدراسة مجتمعين جاء عن أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. يعني هو عمل من؟ عمل خيار السلف، مو بالسلف، أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. يا إخوان الكرام، أيننا طلبة العلم وأنتم من خيارهم من هذه السنة، سنة مدارسة القرآن وخاصة في رمضان. أنا والله أقول أوصيكم أيها الإخوة أن لا يخرج وينتهي أحد منكم من هذه الدورة إلا يعقد العزم، خصوصا في رمضان، يبتدئ بجلسة خاصة مع نخبة من مجموعة، حضورا مو مراسلة في الواتساب، يختلف الأمر تماما، مثل الدجاج المستورد والدجاج الوطني. يعني أقصد يا أخواني الكرام، الحضور له قيمة عظيمة، وهو الذي يتحقق به الفضل ويتحقق به الروحانية، ما تتحقق في المراسلات هذه. صحيح أضعف الإيمان، يعني أنا أقول لكم التعليم الإلكتروني عن بعد والتعليم حضورا، وش أثرهما؟ يختلف تماما. فكذلك إخوة الكرام، مجالس الحضور ينبغي أن نعود أنفسنا. أنا أخشى أن تكون هذه الوسائل التي يعني سهلت تناقل العلم نكتفي بها. لا والله لا تكفي، لا تكفي، هذه لا تحقق فيما في قلبك، لا بد الحضور خصوصا في بيوت الله. فيا أخوتي الكرام، أنتم أولى الناس بهذا، أنتم أولى الناس بهذا، فأحيوا هذه السنة وقد وفقكم الله وأكرمكم، وهي مسؤولية عليكم بمثل هذه الدورة التي هداك الله لها وشرح الله صدرك ويسر أسبابها وأخذت من العلوم ما فيه كفاية لفهم كل هذه العلوم، خلاصتها زبدتها فهم كتاب الله، أليس كذلك؟ كل هذا أنت تريد من خلاله فهم كتاب الله. طيب كيف أفهم كتاب الله؟ كتاب الله ليكن لك مجلس مع أصحابك وتمارسون هذا العلم الذي أنتم فيه. هناك إخوة الكرام بعض المهارات المهمة التي تكون في المجالس في التدارس، يعني حتى تحرك المجلس، من أهمها طرح الأسئلة، هذا المفتاح الأهم في التدارس، مفتاح الأسئلة، هذا الذي جعل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بعد بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وإن له لسانا سؤول كما قال عمر، كان عمر يقربه لأن له لسان سؤول، يسأل العلم يتتبع. وهذا هذه السنة جاءت عن السلف، عمر رضي الله عنه جاء مع الصحابة أو كان له مجلس مع شيوخ بدر يتشاورون فيه في أمور الأمة، مع ذلك ما انشغلوا عن كتاب الله. قال عمر: ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفاتح؟ سؤال. جاء وفد إلى المدينة في عهد عمر فقالوا: أتينا من الفج العميق، من بلد أتوا بسجع. فقال: إن لهؤلاء لنبأ، اسألهم أي آية في كتاب الله أحكم، أي آية في كتاب الله أعظم. اختبار، هذا يؤكد على أنه اختبارات القياس هذه ينبغي أن يكون فيها سؤال عن القرآن، ها؟ صحيح، هذا المفروض يكون اختبار الشخص عن علمه بكتاب الله. ولهذا قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية معك أعظم؟ اختبار. فالتدارس بأسلوب السؤال والجواب مهم، وهو اللي يفتح الآفاق في الآية. ولهذا قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية، كل آية أسأله عنها. من هو ابن عباس؟ من هو مجاهد؟ تعرفون من هو مجاهد؟ هو الذي يقول عنه سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هو أعلم تابعين بالتفسير ببركة مدارسته مع ابن عباس بالسؤال والجواب، مهم جدا، هذا مفتاح. المفتاح الثاني أيها الإخوة هو مفتاح التأمل واستخراج الهداية. ابتداء تقول: يا أخواني خلنا نتأمل هذه الآية ونستخرج ما فيها، كل يعني يتأمل الآية ويستخرج ما فيها، لأنه السؤال قد لا يأتي بكل ما في الآية. وهذا ورد عن الصحابة، يعني كان ابن عباس مع عمر كانوا يقرؤون قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ثم قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابن عباس بفهمه ربط بين الآيتين، فماذا قال ذاك: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما يقال وهو ألد الخصام، وهذا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس: اقتتل الرجلان. شوف استنبط الربط بينهما، هذا يبين لنا أهمية الربط. قال عمر: ما تقول؟ قال: هذا أخذته العزة بالإثم، وهذا اشترى نفسه في سبيل الله، فاختصم فاقتتل. فهم. شاب من اليمن كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال الشاب، كان عمره 16 سنة: بل عليها أقفالها حتى يفتحها الله. شوف بداها، فأعجب به عمر. فلما ولي عمر يعني بعد 10 سنين ولاه على أمر ولاه على بلد من بلدان المسلمين، عرف فيه النباهة والفهم. فلذلك الاستنباط هذا نعود أنفسنا فيه من خلال القواعد التي ذكرتها لكم. ختاما، من المفاتيح في المهمة في التدارس أننا نعتني بالأسئلة الإيمانية والعملية، فنقول ما هو أثر الإيمان هذه الآية في حياتنا، ما هي الجوانب العملية. هذان السؤالان إذا لم يكن موجود لم يتعرض لهما فالمجلس ناقص. أثر الإيمان في نفوسنا، أثر هذه الآية في نفوسنا، والأثر العملي، ماذا نعمل، ما الجوانب العملية، ثم بعد ذلك التواصي والتعاهد على ذلك. ختاما أقول إخوة الكرام، أرجو الله أن يجعل هذا المجلس وهذه الدورة المباركة سببا مباركا في حياتنا بالقرآن، وأن ننطلق بهذا المشروع المبارك في الأمة، فيحيي الله تعالى بها هذه السنة على أيديكم. نسأل الله يجعلنا مفاتيح للخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.